لا يمكنك أن تحضر الله إلى مستواك، ولا يمكنك أن ترتفع إلى مستوى الله. عليك أن تبقي خط التواصل بينك وبينه مفتوحاً، والطريقة الوحيدة لعمل ذلك هي الاعتراف لله. تعال بنا نرى ذلك معاً.
مستمعي الكرام، أسعدتم على الخير والمحبة. أهلا ومرحبا بكم معنا أصدقائي، ندعوكم لنستكمل دراستنا في سفر يشوع، يقودنا فيها الأخ سهيل موسى. سننتهي اليوم من قصة بيلي براي الذي استخدمه الرب بقوة عظيمة. لقد عمل بيلي كثيرا لخلاص النفوس، وكان عمله اهتماما أكثر منه تبشيرا، ولو أنه كثيرا ما تكلم في الاجتماعات، ولكن عمله الأكبر في ربح النفوس خارج المنبر. وكان هذا العمل شغله الشاغل، وكان في الصباح قبل أن يذهب لعمله في المنجم يصلي قائلا: يا رب، إذا كان لابد من موت أحد اليوم فليكن أنا. لا تدع أحدا من هؤلاء العمال يموت، لأنهم ليسوا سعداء مثلي، وأنا إذا مت فإني ذاهب إلى السماء. وذات مرة بينما كان يسير فوق أحد التلال، خيل له بأن الرب قال: سأعطيك كل من يسكن فوق هذا التل. فزار ثلاث عائلات كانت تسكن ثلاثة منازل هناك، فأخذ يبشرهم ويصلي معهم حتى أتى بهم إلى المسيح جميعا. وبعد ذلك بوقت طويل تأسست كنيسة فوق التل. لقد كان بيلي قبل تجديده مدخنا كبيرا، وكان يفضل أن يذهب إلى المنجم من غير غداء من أن يحرم من غليونه، ولكن بعد خلاصه خلصه الرب من تلك العادة خلاصا تاما، جعله يلقي عنه الغليون ويندد بالتدخين بكل طرقه. وكثيرا ما كان يقول: لو أن الله كان يريد أن الناس يستعملون النشوق لجعل لهم أنوفا مقلوبة، ولو أنه يريدهم يدخنون لجعل لهم مداخن خلف رؤوسهم. إن المهندس الذي يبني بيتا بحيث أن الدخان يخرج كله من بابه الأمامي لهو مهندس قليل الدراية من الإنسان. وفي ذلك شيء كثير من الحق، ولم يندد بيلي بالدخان وحده، ولكنه وقف في صف الاعتدال، وله في ذلك. يضع الناس الشباك لاصطياد الطيور، يضع الشيطان زجاجات النبيذ والجعة لاصطياد الجهال. وحين سأله أحدهم عن حالة العالم قال: لست أعلم، لأن لي 12 سنة وأنا لست فيه. وكان صوت بيلي رديئا، ولكنه كان يرى مرتلا دائما، وكان يقول: نعم، مبارك الرب، إني أستطيع أن أرتل، إن أبي السماوي يحب أن يسمع ترتيلي كما يسمع غيري، إن أبي السماوي يسمع الغراب كما يسمع البلبل. وقال مرة في أحد الاجتماعات وهو يدشن كنيسة جديدة: لقد أعطاكم الرب كنيسة جميلة لكي تعبدوا فيها، وإنه لا يطلب الآن أثاثا جميلا لها، لأن الأثاث الحقير لا يليق بالبيت الجميل، نفوس مقدسة له، علينا أن نتجدد ونتطهر ونختم له، وعند ذلك لا نكون أثاثا صالحا لبيت الله هنا فقط، بل أثاثا صالحا للسماء. وعند قرب مماته قال له الطبيب: إنك موشك على الموت. فقال: مجدا لله، عما قليل سأكون في السماء. ثم أضاف إلى ذلك: وحين أذهب إلى هناك هل أبلغ أهل السماء تحياتك يا دكتور؟ وهل أقول لهم إنك لاحق بهم أيضا؟ وكان لهذه الكلمات تأثير كبير على الطبيب، وكانت آخر كلمة على لسان بيلي: مجدا. وقبل مماته كان يقول: ماذا؟ أنا أخاف الموت، أنا أهلك، كيف ذلك ومخلصي غلب الموت؟ إني لو ذهبت إلى الجحيم لصرخت مجدا مجدا لمخلصي المبارك، حتى أجعل تلك الهوى العميقة ترن بهذا الهتاف. فيأتي الشيطان ويقول: بيلي، ليس لك مكان هنا، فلترجع. وعند ذلك أصعد إلى السماء هاتفا: مجدا حمدا لله.
كنت في طين الحم أو ناسي، كنت بعاند، كنت القاسي، لكن لما صرخت ارحمني، من وسمعني في لحظة رفعني. مجدك هو شغلي الشاغل، ربي حبيبي يسوع الكامل. مجدك هو شغلي الشاغل، ربي حبيبي يسوع الكامل. هدفي إني أعلن اسمك، فرحي إني أمجد شخصك. هدفي إني أعلن اسمك، فرحي إني أمجد شخصك. ربي حبيبي يسوع أنقذني، مد لي إيده قال امسكني. شفت آثار الحرب في جنبه، شفت في إيده جروح أسارتني. مجدك هو شغلي الشاغل، ربي حبيبي يسوع الكامل. مجدك هو شغلي الشاغل، ربي حبيبي يسوع الكامل. هدفي إني أعلن اسمك، فرحي إني أمجد شخصك. هدفي إني أعلن اسمك، فرحي إني أمجد شخصك. ثبت رجلي فوق الصخرة، سيج حولي يسوع وحفظني. غطى عيوبي، غفر لي أثامي، صرت أنا أهتف للي فداني. مجدك هو شغلي الشاغل، ربي حبيبي يسوع الكامل. مجدك هو شغلي الشاغل، ربي حبيبي يسوع الكامل. هدفي إني أعلن اسمك، فرحي إني أمجد شخصك. هدفي إني أعلن اسمك.
يطيب لي جدا أن أجدكم برفقتي أحبائي المستمعين، مصليا أن تكون الفقرات التي سبقت هذا اللقاء من ترنيمات روحية وتأملات وغيرها قد أفادتكم، وأتضرع إلى المولى الأعز أن تكتمل الفائدة باجتماعنا معا في هذه الدقائق القادمة من حول كلمة الله في الكتاب المقدس. ما زالت تأملاتنا مستمرة في سفر يشوع، وقد وصلنا إلى الفصل السابع منه. رأينا كيف سقطت أسوار أريحة طبقا لكلام الرب الذي لا يزول، سقطت بسبب طاعة الشعب وإيمانه وصبره، لأن الله دائما يسر بأن يتجاوب مع الإيمان والطاعة. قلنا إن أريحة تمثل العالم، العالم الحصين الذي لا يقهره سوى الإيمان. يشوع لم يقاتل أو يحارب، كل ما عمله هو أنه أطاع الرب بالإيمان ودار حول الأسوار، وقد تحقق ما وعدت به رحاب وفصلها الله عن نظام أريحة الفاسد وخلصها وجعلها تأتي في سلسلة نسب المسيح. كان عليهم ألا يوفروا شيئاً في المدينة ما عدا الفضة والذهب والأواني التي كانوا ليخصصوها لخزانة الرب. ولكن في الفصل السابع رأينا رجلاً سرق وجلب اللعنة على الشعب. أكبر عدو لك مستمعي هو نفسك، فهو يسكن في نفس الجسد الذي تسكنه ويستخدم نفس الدماغ والتفكير بالأفكار الهدامة. يستعمل نفس الأيدي التي تستعملها للقيام بأعمالك، وهذا العدو يستطيع أن يلحق بك الأذى أكثر من غيره، وهو العائق الأكبر أمام مسيرتك اليومية في حياتك الروحية. المعركة الوحيدة التي خسرها أبناء الشعب القديم في احتلالهم للمدينة حصلت بسبب عدو داخلي. لدى دخولهم الأرض كان بانتظار الشعب ثلاثة أعداء: مدينة أريحة، مدينة عاي، وسكان جبعون. هؤلاء الأعداء الثلاثة منعوا الشعب من التمتع بالأرض وتملكها. وكم يمنعنا الأعداء نحن أيضا من التمتع بالبركات الروحية؟ نحيا فقراء بينما نحن في الواقع أغنياء. لقد باركنا الله بكل بركة روحية في السماويات، فكم منها نمتلك فعليا لحياتنا؟ أريحة تمثل العالم، وعاي تشير إلى الجسد أو الطبيعة القديمة. وكما انهزم الشعب أمام رجال عاي، أنت وأنا نهزم أمام الجسد. في حربنا مع الجسد لا يمكننا استخدام نفس الأساليب التي نستخدمها في حربنا مع العالم. لا يمكنك أن تحيا الحياة المسيحية، والله لا يطلب منك ذلك أصلاً. الله يريد أن يحيا الحياة المسيحية من خلالك، وسنرى اليوم علاج الله للجسد إذ نتابع دراستنا في الفصل السابع من يشوع. تقول الآية الرابعة عشرة من الفصل السابع من يشوع ما يلي: والرب هو المتكلم. فتتقدمون في الغد بأصباطكم، ويكون أن السبط الذي يأخذه الرب يتقدم بعشائره، والعشيرة التي يأخذها الرب تتقدم ببيوتها، والبيت الذي يأخذه الرب يتقدم برجاله. طلب منه الرب أن يستحضر الأصباط ممثلة في رؤسائها أمام الرب، أي أمام إليعازار ويشوع اللذين يمثلان الرب. فأخذ عخان بن كرمي بن زبدي بن زارح من سبط يهوذا. كان على الشعب أن يقوموا بكل تلك الإجراءات ليستكشفوا المذنب. كان صعبا عليهم أن يميزوا الخطية في المحلة، ويبدو اليوم أن تمييز الخطية في الكنيسة أمر صعب للغاية أيضا، لأن العمل الروحي قد أصاب الكثيرين. كم نحتاج إلى أن الله يفتح أبصارنا لنرى الخطية المحيطة بنا بسهولة. من المحزن أن نرى أن سبط يهوذا الذي كتب عنه كل ما هو جميل، وكيف كان له النصيب الأكبر في أرض كنعان، والذي من نسله أتى المسيح، من المحزن أنه هو المذنب. في البداية لم يعترف عخان بخطيته، وظل هكذا حتى أخذت عشيرته وبيته. ويشوع يطلب من عخان أن يعترف بخطيته، فقال يشوع لعخان: يا ابني، أعطي الآن مجدا للرب إله إسرائيل، واعترف له وأخبرني الآن ماذا عملت، لا تخفي عني. فأجاب عخان يشوع وقال: حقا، إني قد أخطأت إلى الرب إله إسرائيل، وصنعت كذا وكذا. رأيت في الغنيمة رداء شنعاريا نفيسا، ومئتي شاقل فضة، ولسان ذهب وزنه 50 شاقلا، فاشتهيتها وأخذتها، وها هي مطمورة في الأرض في وسط خيمتي، والفضة تحتها. لاحظ خطوات خطية عخان: نظر، اشتهى، ثم أخذ. هذه هي خطوات خطية الجسد. النميمة والانتقاد والحسد والغيرة كلها خطايا الجسد، وهي تسبب الصراع والمشاكل. نعم، خطية الجسد تنظر وتشتهي وتأخذ. وماذا فعل عخان لدى مواجهته؟ اعترف فورا وأخرج كل ما عنده. ولكن كيف مجد عخان الله باعترافه؟ لأن الله هو الذي كشف إثمه من بين هذه الجماعة الكثيرة العدد، وفي اعترافه إقرار أن الله قدوس لأنه لم يتغاضى عن الشر. بالنسبة للمؤمن اليوم، كيف يمكنه أن يغلب الجسد؟ عليه أن يتعامل مع الخطية في حياته. هل تذكر طريقة الانتصار على العالم؟ بالإيمان، ولكنها ليست الطريقة نفسها للتغلب على الجسد. نريد أن نكون في شركة مع الله، ونريد أن نمتلئ من الروح القدس لنخدمه. فكيف نكون في شركة معه؟ كيف نحصل على القوة في حياتنا؟ رسالة يوحنا الأولى توضح لنا كيف لا نعمل. إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. إن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. يوحنا الأولى 1:5-6. إذا قلت أنك في شركة مع الله وتحيا في الخطية، فأنت تخدع نفسك، لأنك حتما لست في شركة مع الله. ولكن ماذا لو قلنا إنه لا توجد خطية فينا؟ إن قلنا إنه ليس لنا خطية، نضل أنفسنا وليس الحق فينا. فماذا نفعل إذن؟ إن اعترفنا بخطايانا، فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. يوحنا الأولى 1:9. أترى يا صديقي، لا يمكنك أن تحضر الله إلى مستواك، ولا يمكنك أن ترتفع إلى مستوى الله. عليك أن تبقي خط التواصل بينك وبينه مفتوحا، والطريقة الوحيدة لعمل ذلك هي الاعتراف لله. وكيف نفعل ذلك؟ الاعتراف الحقيقي لا يتعامل بالعموميات، بل يحب التفاصيل. يجب أن تنطق بالكل كما فعل عخان: رأيتهم واشتهيتهم وأخذتهم. رآها عخان بعين الطمع، ثم أسرع وراء شهوته، ثم أخذ الرداء الشنعاري. إنها سلسلة شيطانية قيدت قلب عخان وجعلته ألعوب في يد الشيطان الذي استخدمه لهزيمة الشعب في عاي بعد نصرة أريحة. أخي وصديقي، أخبر الله كل ما في قلبك، كن منفتحا له، لا سيما وأنه يعرف كل شيء. ما عليك سوى أن تذهب إلى الله وتخبره ما هي خطيتك بالتحديد. هذا هو الاعتراف. لا يمكنك أن تختبر الفرح أو القوة أو الانتصار في حياتك بدون الاعتراف بالخطية. يقول العددان 25 و26 من الفصل السابع ما يلي: فقال يشوع: كيف كدرتنا؟ يكدرك الرب في هذا اليوم. فرجمه جميع إسرائيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة، وأقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة إلى هذا اليوم. فرجع الرب عن حمو غضبه، ولذلك دعي اسم ذلك المكان وادي عخور إلى هذا اليوم. وادي عخور يعني وادي الاضطراب، وعملت هذه الرجمة لتذكر الشعب بخطية عخان، وأن غضب الله مستعلا على كل من يأخذ المحرم. هناك موقف خطير يؤكده العهد الجديد للمؤمن. يقول بولس في رسالة رومية 8:13: لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. هناك مؤمنون لا يعيشون فعليا لأنهم لم يتعاملوا مع الخطية في حياتهم. يقول بولس: لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. إذا كنا لا نحكم على أنفسنا، فإن الله سيحكم علينا حتما، وقد يكون حكمه مخيفا أحيانا. علينا أن نعترف لله، وعندها نختبر الفرح والقوة في حياتنا. نأتي الآن إلى الفصل الثامن من سفر يشوع، ونقرأ منه فورا الآيات 7 الأولى.
فقال الرب ليشوع: لا تخف ولا ترتعب، خذ معك جميع رجال الحرب وقم اصعد إلى عاي. انظر، قد دفعت بيدك ملك عاي وشعبه ومدينته وأرضه، فتفعل بعاي وملكها كما فعلت بأريحة وملكها، غير أن غنيمتها وبهائمها تنهبونها لنفوسكم. اجعل كمينا للمدينة من ورائها. فقام يشوع وجميع رجال الحرب للصعود إلى عاي، وانتخب يشوع 30,000 رجل جبابرة البأس وأرسلهم ليلا، وأوصاهم قائلا: انظروا، أنتم تكمنون للمدينة من وراء المدينة، لا تبتعدوا من المدينة كثيرا، وكونوا كلكم مستعدين، وأما أنا وجميع الشعب الذي معي فنقترب إلى المدينة، ويكون حينما يخرجون للقائنا كما في الأول أننا نهرب قدامهم، فيخرجون وراءنا حتى نجذبهم عن المدينة، لأنهم يقولون إنهم هاربون أمامنا كما في الأول، فنهرب قدامهم، وأنتم تقومون من المكمن وتملكون المدينة، ويدفعها الرب إلهكم بيدكم.
بعد الهزيمة عند عاي وكل ما حصل مع عخان، لم يكن يشوع يجرؤ أن يتقدم ويستمر في فتوحاته إلا بعد أن يأخذ إشارة صريحة من الرب، وهكذا يتلقى كلمات التشجيع: لا تخف ولا ترتعب. لاحظ أن الله أمر بأخذ كل رجال الحرب للهجوم على عاي، وكما قلنا فإن عاي تمثل الطبيعة القديمة، أعظم عدو لنا، ونحتاج كل الموارد اللازمة لهزيمته. بعد الصلاة ذهب يشوع للحرب، وهكذا كل مؤمن بعد أن يخرج من عرش النعمة عليه أن يذهب إلى ميدان المعركة والجهاد في العالم. فتفعل بعاي وملكها كما فعلت بأريحة وملكها، غير أن غنيمتها وبهائمها تنهبونها لنفوسكم. هنا بعكس أريحة يطلب منهم الله أن يأخذوا من الغنائم ما يريدون. لماذا التمييز؟ لأنه في أريحة كانت الأمراض الاجتماعية سارية، وموسى لم يعرف عن الجراثيم، أما الله فقد عرفها كلها، ويطلب الله من يشوع أن يأخذ عاي على حين غرة. وإذا ما تبعت قراءة الأصحاح تجد أن الطريق نجحت تماما، وسقطت عاي بسهولة بين يدي الشعب. كم من الجهد احتاجه أفراد الشعب لكي يرد مرة أخرى إلى موضع البركة ويصل إلى مقاصد الله من جهته. وليس معنى وعد الرب لهم بالنصرة أن يتركوا مسؤوليتهم في تنفيذ أقواله، بل يجب عليهم أن يحاربوا المحاربة الحسنة، الأمر الذي يجب أن يعمله المؤمن المسيحي الجندي الصالح ليسوع المسيح. عليه أن يحتمل المشقات ويحارب، وله الوعد بالنصرة على الجسد والعالم والشيطان. علق يشوع ملك عاي على الخشبة، ولكن عند غروب الشمس أمر فأنزل جثته عن الخشبة. وإن كان في نظر الناس لا داعي لمثل هذه التفاصيل الدقيقة، لكن القلب المشبع بكلمة الله لابد أن يهتم بكل حرف في المكتوب. ولو أهمل يشوع هذه الوصية لكان معنى هذا غض الطرف عن قداسة الله، لأنه مكتوب في سفر التثنية كما رأينا: وإذا كان على إنسان خطية حقها الموت فقتل، وعلقته على خشبة فلا تبت جثته على الخشبة، بل تدفنه في نفس اليوم، لأن المعلق ملعون من الله، فلا تنجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبا. هذا هو الدرس الذي تلقاه يشوع من رب الجنود أمام أريحة، وتعلمه بدموع كثيرة في وادي عخور لدى رجم عخان، وها هو يظهر تمكنه منه عند النصر. لأن عاي تمثل الجسد، فإننا نتعلم من هذه المرحلة دروسا روحية عظيمة. أولا، لابد لنا أن نعترف بعدونا ومدى قوته، وكما سبق وقلت فإن أخطر عدو لنا هو نفسنا. ثانيا، علينا أن نفحص جيدا أسباب هزيمتنا، والسبب الأول هو اتكالنا على مقدراتنا. تذكر أن الرجال الذين أرسلهم يشوع ليستطلعوا عاي، رجعوا يقولون لا يصعد كل الشعب، بل يصعد نحو 2000 رجل أو 3000 رجل ويضرب عاي، لأنهم قليلون. ونحن نعتقد أن الجسد سهل التغلب عليه، فنتكل على أنفسنا. علينا أن نصل إلى نفس الدرجة التي وصل إليها بولس حين قال: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ رومية 7:24. صديقي، أنت وأنا لا يمكننا أن نسيطر على الجسد أو الطبيعة القديمة. الروح القدس هو الوحيد الذي يستطيع ذلك. لا يمكننا أن نقمعها أو نحسنها. علينا أن نخضع لروح الله وله فقط. من المهم أن نعلم أن المسيح لم يمت من أجل خلاصنا فقط، بل لكي يحررنا أيضا من الطبيعة الخاطئة التي فينا. فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد. نعم، المسيح مات من أجل خلاصنا ومن أجل الحكم على الطبيعة الساقطة. عندما دفع جزاء خطيتنا تمت دينونة الطبيعة القديمة، وأتى الروح القدس لحياتنا ليمنحنا الغلبة. وكما عبر بولس أيضا في قوله: مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. غلطية 22. الجسد كعاي سيهزمنا إلا إذا كنا نتكل على قوة الروح القدس.
نتمنى مستمعين الكرام أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم بما شاركناه معكم من دروس وحقائق قيمة من برنامج كنوز الحكمة. ندعوكم للتواصل معنا عبر الهاتف والرسائل عبر تطبيق واتساب من خلال الرقم 00962-7981-9-148-38. كما يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني info@arabicprograms.org. للاستماع إلى حلقات برنامج كنوز الحكمة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني rajaalalam.com rajaalalam.com أو من خلال البودكاست بالبحث عن كلمة كنوز الحكمة باللغة العربية. وكذلك يمكنكم الاستماع لبرنامج كنوز الحكمة والعديد من برامج إذاعة حول العالم عبر التطبيق TWR Arabic. ابقوا معنا دائما لنكتشف كنوز الحكمة معا. يسرنا أن نلتقي معكم في الحلقة المقبلة.